راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، حوارات ومساجلات نقدية حول الأدب السوري وقضاياه.
أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. لماذا نقرأ الروايات؟ قد يبدو الأمر للوهلة الأولى أننا نقرأ للمتعة والتسلية، لكن سرعان ما نكتشف مع تطور قراءاتنا أننا نقرأ حتى نفهم أنفسنا ونفهم حياتنا ونفهم الآخرين، حيث يظن كل إنسان في حياته اليومية أنه يفهم نفسه جيدا ويفهم من حوله ويفهم حياته كذلك، إلى أن يتورط في الروايات ليعيد اكتشاف نفسه واكتشاف الأشياء من حوله بمساعدة الروائيين. وعموما لا يستطيع الفن الروائي أن يعيش بمنعزل عن حركة الواقع، لكن توقيت الرواية قد يختلف عن توقيت الواقع. قد تتأخر الرواية قليلا وتأتي بعد نهاية الحدث، وقد تأتي قبله وتتنبأ به أحيانا، وقد ترافق الحدث. بكل الأحوال الرواية مثل الإنسان، هي ابنة مرحلتها التاريخية وزمنها، والروائي هنا يؤرخ لمرحلته التاريخية تأريخا ليس علميا وإنما إبداعيا، ينهض على لغة المبدع ومخيلته وقضاياه، وتفاعل هذه العناصر بعضها ببعض داخل المطبخ الروائي الخاص بهذا الروائي أو ذاك، ليشرع السرد اللغوي بحفر الأنفاق تحت المسلمات، تحت اليقينيات، تحت الاستبداد والظلم، تحت المخاوف البشرية، تحت الحروب، لهدم كل شيء في سبيل حياة جديدة. ماذا عن علاقة الرواية بالحرب وبالثورة في سوريا؟ وكيف يكتب الروائي السوري حاليا روايته الجديدة؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سوف نبحث عن إجابات عنها مع ضيفنا الروائي السوري خالد خليفة في حلقة اليوم من برنامج الأدب السوري الجديد، حيث ولد الروائي خالد خليفة في حلب عام 1964، وتخرج من كلية الحقوق عام 1988. صدرت له عدة روايات مثل حارس الخديعة ومديح الكراهية، لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة، الموت عمل شاق، لم يصل عليهم أحد، وغيرها من الروايات التي جعلت من صاحبها بحسب النقاد العرب والأجانب من أبرز الأسماء الروائية العربية، كما حازت رواياته على جوائز أدبية عربية وأجنبية مهمة وترجمت لعدة لغات عالمية. دعونا نرحب وإياكم مستمعين الكرام بروائي السوري الأستاذ خالد خليفة. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد، ضيفا عزيزا على برنامج الأدب السوري الجديد.
أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم وبالمستمعين.
أهلا بك. بداية أستاذ خالد، حدثنا عن بداية حياتك الشخصية وخاصة مع الرواية والأدب بشكل عام.
يعني أعتقد بأنه ما في شيء، لا يوجد أشياء مميزة في حياة كل الروائيين السوريين، يعني كل الروائيين تتقاطع مصائرهم. أنا انتبهت مبكرا، كتبت الشعر لمدة 10 سنوات تقريبا، وشاركت في ملتقى جامعة حلب الذي كان قائما في الثمانينيات، وكان له دور كبير حقيقة في رفع الأدب السوري بأصوات مهمة جدا ما زالت تكتب إلى هذه الساعة. وكان وجود الكتب في منزل أهلي، يعني التي أتى بها أخوتي الكبار، يعني هي الدافع الأساسي كي أكتشف هذا العالم، هذا العالم الرائع، عالم الكتب.
نعم.
بدأت في الكتابة مبكرا، وكانت الأشياء قاسية جدا، لأن الكتابة بالنسبة لعائلة فلاحية يعني تنتمي إلى ريف حلب مثلا، يعني هي تعني البطالة، يعني لا شيء، أنت تكتب أي لا شيء، يعني معنى أنت شخص باطل عاطل عن العمل. لذلك كان إقناع العائلة بشكل رئيسي هو جهد ضخم جدا وكبير جدا، واستغرق سنوات طويلة، ولم تقتنع العائلة حتى، يعني حتى ظهر لي أول مسلسل وهو سيرة آل الجلالي. وقتها اقتنعت العائلة بأن يعني قد يكون، يعني قد يكون هناك شيء مختلف للكتاب، ولكن نحن لا نعرفه. يعني يجوز أن تكون الكتابة مهنة. هذه السنوات صعبة جدا، صعبة للغاية، لأنه كما تعرف نحن نعيش دون صحافة، دون نقاش ثقافي، دون حياة ثقافية تقريبا. لذلك كل كاتب سوري يجب عليه أن يخط بنفسه طريقه.
نعم
حين يساعدك الآخر، لا توجد مؤسسات، يعني على جيلنا لم يكن هناك شيء يسمى منح أدبية، لم نكن نعرف شيء عن فكرة المنظمات التي تعمل لصالح الـ NGOs بالأدب، لا يوجد أي شيء. يجب أن تقضي وقتك في
نعم
هذا المكان البارد وتخط وتنتزع كل شيء بأظافره.
بالتأكيد. إذا أستاذ خالد، بدأت مع الشعر، إذا لماذا عكفت إلى الرواية ومتى؟ ما هي الظروف، ما هي الأسباب ربما التي دفعتك لأن تنتقل إلى الرواية؟
يعني أنا اكتشفت مبكرا بأنني أحب هذا العالم الذي يسمى كتابة الرواية أو الرواية، مبكرا جدا. وبدأت أخطط كي تكون سنوات التي أنا أكتب فيها الشعر هي سنوات التمارين، تمرين. كتبت 10 سنوات ولم أنشر ديوان، ولدي 10 دواوين تقريبا في الدرج هنا الآن موجودين في الخزانة، ولم أندم طبعا على الإطلاق. وبدأت يعني بدأت أكتشف كيف يجب أن أكتب روايتي، لأنه أن تكتب رواية لا يعني أن تكتب روايتك، هناك فرق كبير. يعني حين بدأت في الكتابة ما زلت أذكر في السنة الثالثة كنت في جامعتي، أنهيت رواية وهي كبيرة أكثر من 60,000 كلمة، وفيما بعد رميتها كاملة إلى النار ومزقت كل مسوداتها ولم أترك ورائها أي أثر، لأنها ببساطة كانت رواية الآخرين، أن تستعير أصوات الآخرين كي تكتب وليست روايتك. لذلك كان هذا البحث قاسي جدا أيضا، أن تجلس إلى الطاولة بشكل يومي، أن تكتشف قوانين كتابة. أنا اكتشفت قوانين كتابة وما زلت ممتنا لكل من ساعدني. بالتأكيد هناك أشخاص كانوا رائعين في طريقي وساعدوني، لذلك أنا ممتن لهم. هم قلائل لكن أنا ممتن لهم
نعم
دوما.
أستاذ،
لذلك كانت
نعم
الرواية هي المشروع الذي انتبهت إليه مبكرا وقلت ما يلي، إما أن أصبح روائيا أو لا شيء.
نعم الآن ماذا يعني لك أن تبقى في دمشق رغم كل المآسي والحروب والدمار التي حل بسوريا عموما؟
يعني أي أحد يستطيع أن يتمسك بمكانه يجب أن يتمسك به. نحن في وضع خطير من استنزاف الطاقات ومن استنزاف البشري في الأمكنة. يعني لماذا سنترك المكان؟ أنا شخصيا كانت لدي معاناة يعني تشبه معاناة ملايين السوريين، ولكني استطعت البقاء وما زلت أنظر يعني لنفسي كمحظوظ بأني استطعت البقاء في مكاني. قد يكون ظرفي الخاص ساعدني، بأنني رجل مثلا غير متزوج، ليس لدي أطفال، يعني هذه الأشياء تساعد. والشيء الآخر كان تصميمي أن لا أغادر، كنت من اللحظة الأولى مصمم أن لا أغادر، وأنا الآن موجود. يعني أتقاسم هذا الذل مع السوريين، أتقاسم هذا الشيء، هذه الحياة الصعبة جدا فعلا، ولكني أشعر في حقيقة بهذا، بأن هذا الألم له طعم مختلف فيما لو كنت بعيدا، لو كنت في مكان آخر مثل أوروبا أو أمريكا أو ولذلك الموضوع هو كان ببساطة شديد خيار شخصي. ويعني وأنا أعتقد بأنه الكثير من أصدقائي لو كان لديهم الاستطاعة لفعلوا نفس الشيء نفسه، لأنه ببساطة شديدة الكتاب تحديدا يعرفون قيمة أن تكون في مكانك في ظل هذه الظروف الصعبة التي مرت على سوريا.
لكن أستاذ خالد، وصفت هذه الظروف الصعبة بالذل وتقاسمته أيضا مع الشعب السوري، هل هذا فعلا يعني يدفعك لأن تبقى فعلا متمسكا بهذه الأرض ولن تخرج إطلاقا، أم أننا ربما سنشهد خالد خليفة خارج دمشق خلال الأيام القادمة؟
يعني أعتقد، يعني أتمنى أن لا أكون موجودا خلال الأيام القادمة ولا الأشهر القادمة خارج دمشق. أنا هذا خيالي، أن أكون موجودا في بيتي في دمشق، وأعتقد لست الوحيد، هناك الكثير من الشبان والشباب والبشر يعني الذين موجودين في، نحن لسنا وحيدون يعني. لذلك أنا أتمنى أن أستطيع البقاء، هذه أمنية. أما إذا حدثت ظروف حقيقة يعني هي غير قابلة يعني للاحتمال، يعني كأي شخص يعني قد
نعم.
أغادر، لكن تصميمي هو ليس جاي من يأتي من فكرة بأنه هذا البقاء هو امتياز. أنا أعتبر بقائي هو شيء يناسبني شخصيا، هذا رأي شخصي في فكرة المكان. أنا سافرت كل أنحاء العالم تقريبا، وأعرف كل أنحاء العالم، ولست جديد على السفر يعني. وأعتقد بأنه لدي دوما عروض للسفر في أي مكان، إلى أي مكان، لكن لا أستطيع العيش سوى في هذه الأرض حتى لو كانت ملعونة.
نعم، أنت أستاذ خالد جسدك الآن في دمشق، لكن رواياتك عن حلب، لماذا؟
يعني هذا الشيء يبدو بأنه سأبقى أكتب عن حلب أيضا. الآن أحاول أن أكتب عن دمشق لأول مرة، يعني بعد 30 سنة، بعد 6 روايات أحاول أن أكتب عن دمشق لأول مرة. أعتقد يعني أتمنى أن لا أصل إلى نصف الرواية وأغير رأيي وأعود إلى حلب مرة أخرى، لأنه يجب أن أكتب عن دمشق أيضا. ليس يجب، ولكن عشت في دمشق ربع قرن تقريبا. لدي قناعة كاملة يعني، ومستسلم لها كل الاستسلام، بأن الكاتب يبقى أسير ذاكرة طفولته وذاكرة المكان الأول الذي يعيش فيه. وأنا عشت في حلب ليس قليل، يعني عشت في حلب قرابة أيضا نصف عمري. لذلك ما زالت حلب لم تنتهي مني، لم تنتهي حلب مني، ما زال هناك الكثير من الأشياء التي تدعوني للعودة للكتابة عنها. حتى الآن علاقتي مع هذه المدينة يعني هي علاقة فيها التباس مرعب والتباس كبير. الكتابة قد تصالح في بعض الأحيان فيما بيننا، لكنها لا تكفي للمصالحة بيني وبين ذلك المكان المؤلم. وطبعا طبعا طبعا هذا الشيء أنا بدأت أقتنع فيه تمام، بأنه لا تتركك ذاكرة الطفولة أينما ذهبت. حتى لو كنت يعني حين كنت في مثلا أسافر أحيانا، يعني دوما أرى كوابيس وأحلام ومناماتي تعود مرة أخرى إلى تلك الطفولة، يعني في قرية مريمين بعفرين. لذلك حتى الآن ما زالت طعم الروائح، الطعم وروائح المكان تعيش معي. هذا الشيء إنساني، نحن لا نستطيع أن، يعني حقيقة أنا شخصيا لا أستطيع أن يعني أن أكذب على نفسي وأقول بأنه من الممكن تعويض هذا المكان. هناك مكان ثري، هذا الثراء يأتي من تلك الصور الأولى، هي التي تصنع الكاتب أعتقد.
نعم، يقال أستاذ خالد بأن الرواية هي فن المدينة على خلاف الشعر الذي هو فن الريف والطبيعة أكثر. بداية، هل توافق هذا القول؟ وهل لدينا أصلا مدن تناسب فن الرواية؟
يعني هذا آراء نظرية، أنا أعتقد لا قيمة لرأيي سواء وافقت أم لم أوافق، يعني هذا شيء متروك نقاد الباحثين
نعم، لكن نحن نريد
والمبصرين
أن نفهم
كي
رأيك.
يقولوا. وطبعا لا طبعا أعتقد بأن الرواية فعلا هي فن المدينة، لكن أيضا اليوم هي فن الحياة الإنسانية في كل مكان. اليوم الفرق بين الريف والمدينة مختلفة تماما في كل أنحاء العالم. يعني ثورة المواصلات، فكرة المواصلات صنعت أزالت الفروق الكبيرة التي كانت مثلا موجودة حتى الثمانينيات في تلك العزلة حين يعيش البشر في الأرياف. نعم أعتقد بأن فن المدينة، لكن نحن أيضا مدننا أرياف، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن مدننا بأنها مدن. نحن حتى الآن في علاقاتنا محكومين للقبيلة والعشيرة والعائلة ومحكومين لتلك القرابات، حتى لو عشنا في أي مكان في المدن، في مدننا. مثلا في حلب حين كنت مع عائلتي نحن محكومون بهذه القرابات وهذه العائلات، ولا نطمح ولا نسمح أصلا، ولا تسمح العائلة لفرد من أفرادها بأن يعيش حياة مستقلة كاملة، أي بمعنى بأن هناك حياة الفرد ككيان كامل. لذلك أعتقد بأن هناك حدود مختلطة. أنا بالنسبة لي لا أفكر كثيرا بهذه التنظيرات، ولكن أحترمها وأعتقد بأنها صحيحة، يعني قد تبدو صحيحة لي.
نعم، برأيك هل يحتاج أو تحتاج رواية الحرب والأدب الجديد إلى رواية عاشت مآسي الحرب، أم أنه يكفي الإيمان بالقضية عموما ليكون لدى الروائي رواية الحرب وأيضا أدب جديد؟
يعني القصص يعني تتوقف على ماذا نريد أن نكتب. يعني الخيال بالنسبة للكتابة هي الشيء الرئيسي، هي العنصر الرئيسي. يعني قد لا يكون حقيقة أنت عشت حرب، لكن يجب أن تعرف معنى الخوف، يجب أن تعرف معنى الألم. لا يعني قد لا يكون أنت كنت موجود متواجد تحت القصف، لكن يجب أن تعرف معنى التواجد تحت القصف. يعني هناك، يعني أنا لا أعتقد بأنه كل تجربة معاشة نستطيع أن نكتبها، ولا كل ما نكتبه هو يجب أن نعيشه بحذافيره. هناك الخيال، الرواية جزء أساسي من الرواية، وفن الرواية هو الخيال. لا توجد رواية دون خيال، هذا الشيء منتهي. لا توجد كتابة إبداعية دون خيال. يعني هناك كثيرون يلجؤون لفكرة بأنني عشت هذا الحدث. هذا الحدث قد لا يصلح للكتابة رغم ألمه الشديد. يعني دوما الكتابة انتقائية، دوما الكتابة هي حين تعيد بناء الحدث. في البداية يجب أن تفككه وتعيد تفكيكه إلى قطع صغيرة، ثم تعيد بناءه مرة أخرى. هذا ما يسمى بالكتابة.
نعم.
لذلك هي أشياء ممكن أن تعيش، يعني هناك ممكن أن لا تعيش، لكن تتوقف أيضا على فكرة بأنه يجب أن لا نكسب، يجب أن لا ندعي، يجب أن نقترب من اللحظة التي نريد الكتابة عنها، من الألم والخوف. لأنه وحياة البشر خاصة في الحروب، وخاصة يعني في الحروب التي حدثت، يعني في الحرب السورية شيء مختلف تمام. يعني هي شيء مختلف تمام، لأنه نزاعاتها مختلفة، صورتها مختلفة، كل شيء مختلف. لذلك قد تكتب وأنت لا تعيش الحدث، لكن أعتقد بأنه يجب أن تنتبه.
إذن هل يمكننا القول بأنه بعد 10 سنوات من الحرب في سوريا، هل تكفي هذه السنوات لإنتاج رواية السوريين، أم أن الوقت ما زال مبكرا؟
يعني الوقت ليس مبكرا وليس متأخرا. الموضوع سيستمر، السوريين يستمرون في الكتابة أكثر من 500 سنة. أنت تتحدث عن 5 قرون. ستبقى ما حدث هو حار، وسيبقى ما حدث هو جذاب بالنسبة للكتابة، لأنه ما حدث هو يعني هو شيء سيؤرشف، هو شيء سيحفظ، هو شيء. هذه السردية يجب كتابتها، يجب كتابة هذه السردية، وأعتقد بأن هذه السردية ستبقى. لذلك السوريون الآن سيكتبون، سيكتبون كل أنواع الكتابة. سيكون لدينا روايات منفعلة، سيكون لدينا روايات حارة، روايات قاصرة، روايات ناقصة، روايات عظيمة، روايات مهمة، روايات باردة. لكن بشكل رئيسي هذا حدث مفتوح، جرح مفتوح ولن يغلق، وستبقى الكتابة، يعني سيبقى الكتابة عنه، يعني هو شيء جذاب إلى مئات السنين.
نعم، أستاذ خالد، هل يمكن أن نقول أن هناك تيار روائي متنوع وجديد في الأدب السوري يتشكل الآن؟ وهل تعتقد أصلا أن يكون هناك صراع أجيال داخل الرواية السورية حاليا أو حتى في المستقبل؟
يعني نعم، هناك تيار يتشكل حقيقة، وهناك تيار شبابي أنا يعني أراه بأنه طموح جدا، وهناك تنوع. ولكن أيضا نحن ننتظر، لأنه أغلب الموجودين اليوم المتواجدين، يعني اليوم في لدينا للأسف الشديد لدينا رواية الداخل ورواية الخارج. يعني بمعنى الرواية التي تكتب في الخارج يعني مختلفة عن الرواية التي تكتب في الداخل. لا أتحدث عن نفسي، أتحدث عن أجيال الشباب الذين الذين يعني دوما هناك في
يعني
إعادة
أنت
الذات
عذرا
السرية.
للمقاطعة، أنت أستاذ خالد تقصد أن ملامسة الواقع له أثره الكبير على الرواية؟
طبعا له أثر كبير على الرواية. نتحدث نحن الآن أيضا، هناك بشر يعني مثلا يعني هناك يريد أن يقولوا بأننا مع الثورة ويكتب روايات ولكن دون قيمة فنية. هذا الشيء مثلا، هذه الروايات عموما الزمن يعني تموت مع الزمن، لأن الزمن يعني امتحان للرواية هو التاريخ، هو البقاء، هو البقاء في الذاكرة. وبالتالي الكتابة الإبداعية، الكتابة المبدعة لها شروط للبقاء. هذه الشروط أعتقد بأنها موجودة، لكن نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من الكتب التي كتبت خلال 10 سنوات الماضية. ولكن ما هي الكتب التي ستبقى؟ هو هنا هذا السؤال، وأنا لا أستطيع الإجابة لأنه لا أحيط بكل ما كتب فعلا. لكن أرى بأن هناك شيء جديد. هذا الشيء الجديد قد يكون قليل بالنسبة لمعانينا. طموحنا عدد أكبر من الكتاب، طموحنا عدد يعني فعلا أكبر بكثير. أعتقد بأنه الأدب السوري هناك نقص بالروائيين، يعني يجب أن يكون لدينا مثلا 25 30 روائي أيضا يكتبون اليوم، يكتبون ويكتبون بكل أشكال الكتابة، يعني حتى الكتابة السيئة والكتابة الرديئة والكتابة. لكن نحن عدد قليل من الكتاب اليوم يكتبون رواية في سوريا.
نعم.
وننتظر، نحن ننتظر، لأنه حتى الآن لا يوجد تواصل. لأن مثلا لا أعرف ما ينشر في كل مكان هناك. يعني أنا كون يعني لدي اهتمام كبير فعلا، وعندي علاقات شخصية وكتاب شباب لدي علاقات معهم سواء في الداخل أو في الخارج، ويرسلون لي كتبهم. لكن أعتقد بأنه ما زلنا بحاجة لبؤرة مركزية
نعم
نخوض الحوار.
نعم أستاذ خالد، أغلب
هذا
روا
الحوار هو
نعم عذرا للمقاطعة، ولكن هناك عدة محاور وأسئلة نريد أن نفهمها منك قبل انقضاء الوقت. أغلب رواياتك معاصرة، ولكن لماذا برأيك يهرب الروائي إلى التاريخ ويكتب روايات عن مراحل تاريخية سابقة، ومع أنه زمنه مشتعل بالأحداث والقضايا الإشكالية؟
يعني أنا شخصيا هربت، ما هربت يعني ذهبت لما كان في لم يصلي أحد. كتبت عن حلب العثمانية، كتبت عن 100 عام من حياة حلب العثمانية. لكن هذا مشروع مخطط له كان، ومشروع قديم يعني فكرت فيه كثيرا قبل الكتابة. وكان هنا يعني كان وكتب على مراحل، حتى يعني ب 2006 بعد مديح الكراهية فكرت في هذا المشروع وكان مشروعي الرئيسي. لذلك لا يعتبر هروب، أنا لا أعتبره هروب. دوما النفس البشرية، دوما النفس البشرية يعني هي متشابهة. ما يفكر ما الألم نفسه قبل 500 عام واليوم، لكن الأشياء مختلفة، ظروف الحياة، وسائل الحياة، أدوات الحياة، أدوات الإنتاج في الحياة. ذلك هناك شيء عام إنساني لا غير مرتبط بزمن أو بمكان أو بظرف أو بحدث كبير أو صغير. نحن
نعم
نتحدث مثلا عن الحب، عن الكراهية، فيما لو كتبنا سواء كتبنا رواية معاصرة أو كتبنا رواية قبل 500 سنة، هناك سنكتشف بأنه خيط أو تشابه، أو هناك قرابة بين هؤلاء البشر العشاق
نعم
مثلا،
نعم
الحب
أستاذ
الموءول مثلا.
خالد، ماذا عن العقبات التي يمكن أن تقف بوجه الرواية اليوم في سوريا؟
اليوم يعني نحن نتحدث عن يعني لا يعني على العقبات، هي انه نحن لا نمتلك بلد، يعني نحن لا نمتلك بلد كي نرى كتابنا. نحن ليس لدينا مثلا، نحن مختلفين على اساس تشكيل البلد ما زلنا يعني وبالتالي هناك اشياء لن نتفق كروائيين ومختلفين نحن على البلد. يعني هناك أشياء بأنه الفعل الثقافي هو الذي يجمع البشر، وهو الذي دوما يقدم فرصة وفضاء للنقاش والتعارف والتبادل وجهات النظر، وبالتالي لفكرة أن تنمو رواية وطنية. وأنا مع هذا المصطلح، رواية وطنية سورية بمعنى لها ملامح رواية سورية. لذلك نحن هناك عقبات كثيرة. عقبات هي أنه نحن فقدنا وطننا، يعني بلدنا، نحن ما عندنا
نعم
بلد اليوم. نحن بمرحلة انتقالية داخلين بنطاق مظلم، نحن ما بنعرف إلى أين سينتهي أيضا. لا أحد يستطيع من السوريين أن يجيبك ماذا سيحدث بعد سنة، ماذا سيحدث بعد 6 أشهر. لذلك نحن بحاجة أيضا أن نحافظ على توازننا وعلى كتابتنا وعلى مشروعنا الإبداعي. هذا المشروع الإبداعي في هذه الظروف يجب أن لا يختل التوازن، يجب أن نفكر جميعا بفكرة كيف نتوازن
نعم
ككتاب. وهذا طبعا شيء، هذا الشيء أنا أقوله لأصدقائي في كل مكان، أنه لا تستهينوا بفكرة الرواية السورية. نحن جزء أساسي من الرواية العربية، لكن نحن يجب أن ننتبه إلى خصائصنا أيضا.
نعم أستاذ خالد، ما هي الرواية المفضلة لديك من رواياتك أو من أعمالك الروائية، أم أنها كلها نفس الشيء، يعني مثل الأم التي لا تستطيع الانحياز لأحد أبنائها؟
يعني أنا بالعكس تماما، أنا شخص أكره رواياتي، يعني لا أحب رواياتي على الإطلاق. يعني لدي علاقة سيئة جدا مع رواياتي بعد الطباعة، يعني حتى لا توجد ولا نسخة من رواياتي في منزلي مثلا، ولست مكترث وغير مهتم أن
ربما
تكون رواياتي
الكثيرون
موجودة.
الآن يستغربون من هذا التصريح، أنك كتبت
يعني نعم أنا
روايات ولا
نعم
توجد.
نعم لا توجد، لا أنا لا بالنسبة لي حين تنتهي الرواية، حين تذهب إلى المطبعة تنتهي العلاقة مع الرواية. يعني في اليوم التي فعلا تخرج أول نسخة من المطبعة تنتهي نهائيا العلاقة مع هذه الرواية. لذلك ما دامت أستطيع أنا قراءة الرواية والعمل على الرواية لا أرسلها إلى المطبعة. يعني أنا شخص متمهل جدا، بل بطيء بطيء جدا جدا في الطباعة. يعني أنا لدي 6 روايات، بينما كان من الممكن أصدقائي من أولاد جيلي يصير عندهم 30 رواية 25. أنا بالنسبة لي أكتفي بهذا العدد القليل، وهذا وجهة نظري. يعني لا أعود مرة، يعني حين يكون لدي قراءة أو مراجعة طبعات جديدة دوما ألجأ لأصدقائي كي يساعدوني، أو هم يراجعون الطبعات الجديدة. يعني يرجعون الطبعات الجديدة، أنا دوما يعني ناشري يعذرني، يعني لأنه بالنسبة
إذن
لي
هنا وجب السؤال، وأحتاج منك أجوبة سريعة إن سمحت. لماذا كتبت رواية مديح الكراهية؟
يعني لا ليس لماذا كتبت مديح الكراهية.
الهدف
أعتقد
ربما.
بأنه ما في ها ما لا يوجد هدف واحد لكتابة مديح الكراهية. يعني لا توجد، أنا يعني لا يوجد معنى هدف سياسي لكتابة رواية معينة. هناك مجموعة آلام أنا معني بها، أنا معني بآلام شعبي، هذا الشعب أنا معني بآلامه في كل مكان وفي كل زمان. لذلك كتبت مديح كراهية، لأنها هي مرحلة مسكوت عنها بالضبط، مسكوت عنها من قبل كل الأطراف. لا أحد يريد أن يقول صراحة ماذا حدث في الثمانينيات. لذلك أنا قلت رأيي وأبديت مساهمتي، لكن أيضا كتبت ليس كي لا ننسى، ليس لهدف سياسي، ليس كي أدون ذاكرة مفقودة. أنا كتبت من أجل كل هذه الأشياء وليس من أجل هدف واحد، ومن أجل أيضا أن أصبح روائيا، أي بمعنى أن هناك محاولة مع كل رواية أنت تعيد كي تصبح روائي.
أستاذ خالد، رواية لم يصلي عليهم أحد، هل يمكن أن تسرد لنا لحظات كتابة هذه الرواية؟ أين كنت وقتها؟ متى كتبتها في الضبط حتى ولو بثوان معدودة؟
يعني أنا كتبت هذه الرواية عبر 11 سنة. في عام 1900 و2006 كنت يعني أصنع فيلم برنامج وثائقي من منزلي في قرية مريمين إلى منزلي في دمشق. وكان يجب أن أمر بمناطق القامشلي والمالكية، وهناك قال لي أحد الأشخاص: هل تعرف حكاية هذه الكنيسة؟ وروى لي حكاية، وأنا كانت بحاجة لهذه الشرارة. هذه الشرارة هي التي أدت كي أسعى فيما بعد وأبدأ بكتابة رشز، يعني ما يسمى بالرشز، وبناء العمل. لكن بدأت البناء العمل ب 2014 2015 بدايته، بدأت في بناء العمل بمعنى أنه العمل بشكل، بعد أن أصبح لدي رشز كامل وضخم، وأنهيت ب 2017. وطبعا العمل بالنسبة لي حتى الآن، لم أخرج منه. عمل ضخم جدا، عمل لديه يعني لديه شكل خاص، يعني لديه لا يعني مختلف تماما عن كل ما كتبت. وأعتقد بأنه الأسئلة التي يطرحها يعني أيضا هي أسئلة ما زالت حارة وما زالت تعيش في داخلي وداخل كل البشر. واليوم نحن حتى اليوم نعتقد بأننا هناك لحظات، يعني 1915 أيام سفر البرلك، كانت تشبه هذه اللحظات التي نعيش أو التي عشناها. مرة أخرى التاريخ يكرر نفسه
نعم
ونعيش حتى لو كان بشكل مختلف. طبعا
نعم
يعني صعب الحديث، بهذه البساطة عن عمل ضخم وكبير، وأنا
نعم
بالنسبة لي يعني استنزفني نفسيا فعلا.
نعم هناك رأي عند بعض الروائيين مفاده أن الأدب الروائي المنحاز للربيع العربي يتم إقصاؤه عن الجوائز الأدبية والعربية، لكنه يحظى باهتمام عالمي مبالغ به. ما رأيك؟
يعني أنا أعتقد بأنه حسب لجان التحكيم، ولجان التحكيم حقيقة حتى الآن أثبتت بأنها لا تحب الأدب المنحاز إلى الربيع العربي. يعني بجائزة البوكر تحديدا أثبتت بأنه هي لا تحب النصوص التي منحازة للربيع العربي، وهناك استقبال عالمي لها. أنا أعتقد بأنه هذا ليس استقبال عالمي، هناك يعني نوعين من الاستقبال. يعني نحن نتحدث عن استقبال هذا بيسموه فكرة الإعلام أو فكرة الشيء الإعلاني، أكثر منه أنه الناس بدها تعرف عن سوريا. اليوم سوريا حدث كبير، فكرة اللاجئين، فكرة في مؤسسات كبيرة في أوروبا همها وعملها وصناعتها أن تدير شؤون هؤلاء الكتاب الذين هاجروا، ولدينا عدد كبير جدا من الكتاب. لذلك من يثبت فيما بعد هناك الانتقال لمرحلة خطيرة ومهمة، وهي مرحلة الاحتراف. الاحتراف موضوع مختلف تمام. حين ندخل بهذه الدائرة القوانين التعاطف تنتهي. يعني
نعم
فكرة أن أنت متعاطف مع قضيتك، مع أنك سوري، مع حربك، مع آلامك تنتهي. نحن نريد أن ننظر إلى النص. يعني لا توجد دار نشر مستعدة أن تدفع أموال طائلة من أجل أنه مثلا تصنع كاتب وتصنع نص، بس هي تعرف بأنه سيموت بعد 10 خطوات. لذلك الكتابة الجيدة هي الضمان الوحيد لنا ولكل الكتاب كي نقول بأننا قد فعلا وصلنا إلى العالمية، أو قد بدأنا أن نكون جزء من المشهد الإنساني والعالمي.
نعم
الوصول العالمية وهم كبير، يعني وهم كبير يرافق كل الكتاب، وأنا شخصيا يعني ما بيرافقني. يعني أنا
نعم
شخصيا بعرف كثير
نعم
أشياء.
أستاذ خالد، كتبت السيناريو التلفزيوني لعدة مسلسلات مثل سيرة آل الجلالي وقوس قزح وأيضا ظل امرأة وغيرها. حدثنا عن تجربتك في كتابة السيناريو.
يعني كان بالنسبة لي تجربة يعني تمرين رائع على فن آخر. أنا كأجل مادية يعني بدأت أكتب بالتلفزيون لحاجتي المادية، يعني أريد أن أعيش ببساطة، وكان التلفزيون هو المكان الذي يأتي بالأموال الكافية للحياة الجيدة. واستطعت يعني استطعت مثلا بآل الجلالي أن أحجز مكان جيد لي ككاتب، وكان عمل مشهود له، يعني عمل مشهور وعمل ضجة. وكان طبعا هناك أسباب،
بالتأكيد نعم
يعني هناك سبب الأستاذ هيثم حقي، وجود الأستاذ هيثم حقي، وجود ممثلين محترفين وقتها، وجود يعني كانت كل الظروف ساعدت كي ينجح هذا العمل. النص أحد يعني أحد هذه الأشياء وليس الكل. لذلك هذا الحظ، أنا كنت محظوظ فعلا بأن أعمل مع هيثم حقي بأول عمل لي. ولذلك كان هناك فضاء، هذا الفضاء أخذ من وقتي كثيرا كروائي، لكن أيضا عمل لي نوع من الحماية، بمعنى بأنه يعني أنا
نعم
ما اضطريت أن أنشر، ما اضطريت، لم أضطر لأشياء، لم أضطر لمجاملة أي أحد، لم أضطر لمجاملة حكام أو مجاملة أحزاب أو مجاملة على الإطلاق من أجل أن أعيش.
نعم بالتأكيد نحن
كنت
أيضا
طبعا
بدورنا نرسل التحيات والسلامات للأستاذ هيثم حقي. أستاذ خالد، لكن هناك من يقول بأن بعض كتابات السيناريو يجرى عليها تعديلات من قبل السلطة. هل سمعت ربما عن زملاء لك تعرضوا لمثل هذه المواقف، أو حتى أنت خلال كتابتك وعملك في السيناريو التلفزيوني؟
كانت معركة حقيقية بين كتاب السيناريو والرقابة، وهي معركة، يعني هي معركة مستمرة، هي معركة لم تنتهي. يعني هي المعركة بدأت فعلا مع أول ظهور المسلسلات السورية بالتسعينيات ولم تنتهي حتى هذا اليوم. لكن أعتقد بأنه يعني قبل 2011، قبل الثورة، كان هناك معركة مفتوحة وصلبة، يعني صعبة جدا. يعني السلطة والرقابة تريد أن تتمسك بثوابت رقابية، ونحن نريد أن نهدم هذه الثوابت. يعني كنا أحيانا ننجح، أحيانا نفشل، أحيانا. لذلك كان التلفزيون، يعني هو ليس النص التلفزيوني ليس مقدس، من الممكن أن يتغير لأسباب أسخف من هيك بكثير. يعني مثلا تجي نجمة تقول أنا ما بيعجبني هيك ويتغير جزء بالنص. هذا الشيء بيصير بالمهنة، لكن أنا شخصيا ما صار معي. يعني صار معي بجوز حدا غير من وراء ظهري، بس أنا هذا الشيء لم يحدث معي. يعني لذلك التغيير بالنص التلفزيوني هو ليس الشيء، يعني ممكن الحديث عنه، هو بيحدث دوما. يعني
نعم بالتأكيد. أستاذ خالد، هل هناك رواية تمنيت أن تكتبها ولم تكتبها بعد؟
يعني أكيد هناك روايات كثيرة أتمنى أن أكتبها وسأكتبها، لكن سأكتبها. أتمنى أن يعني يكون لدي وقت وأكتبها.
نعم، ما هي، سؤال أخير لحضرتك، ما هي أعمالك المستقبلية؟
يعني أنا أعمل الآن على رواية جديدة، ويعني هذا كل ما أستطيع قوله، وهي يعني تدور حول ما نستطيع القول في الثمانينيات والتسعينيات، يعني هذا الجو العام، المناخ العام، رواية معاصرة. وأكتب الآن، وأعتقد بأنه أكتب ببطء شديد، وأنا يعني اليوم أفكر بأنه كيف سنعيد أيضا تفكيك مرة أخرى هذا الزمن، زمن الثمانينيات والتسعينيات، وهو ما زال بالنسبة لي زمن شهي جدا للكتابة.
نعم، الروائي السوري الأستاذ خالد خليفة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في برنامج الأدب السوري الجديد.
شكرا لك وللسادة المستمعين وللجميع. شكرا
شكرا
لك،
شكرا
أهلا
لك،
أهلا،
وشكرا أيضا
شرفتم،
لمشاركتك
أهلا
مرة
وسهلا،
ثانية. الشكر الجزيل موصول
أهلا
لكم
وسهلا،
أيضا مستمعينا الكرام على حسن وطيب استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
كنتم تستمعون إلى الأدب السوري الجديد. إعداد مصطفى تاج الدين الموسى، تقديم ماهر أبو غالي، إخراج حسين قسوم.